بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم. الآية بئس كلمة ذم، بضدها نعمة، نعمة الرجل زيد مدح، بئس الرجل زيد ذم. بئس ما اشتروا به أنفسهم، وهي فعل ماض، بئس مثل نعمة، لإنشاء الذم، وفاعلها دائما يكون مستتر، مستتاره وجوبا، تقديره هو، يعود للشيء يفسره قوله تعالى: ما اشتروا به أنفسهم. فما تمييز لذلك الفاعل المستتر، وما بعدها صفة لها في السماء: اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا. في تأويل مصدر يعني كفرهم، أن يكفروا، بئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم، وهو المخصوص بالذم. بئس ما اشتروا به أنفسهم كفرهم، هو المخصوص بالذم هنا، وهو يعرب مبتدأ، والجملة التي قبله خبر، أو خبر مبتدأ محذوف وجوبا. قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: ويعرب المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، وهذه تتكرر التي هي أفعال الذم وأفعال المدح: بئس ونعمة. بئس ما اشتروا به أنفسهم، اشتروا به أنفسهم. كلمة شرى واشترى قد تؤدي يعني معنى واحد، وقد يقال شرى لمن باع، واشترى لمن أخذ واشترى. فهم أخذوا لأنفسهم العاقبة السيئة، وفضلوا واختاروا الكفر
بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء اختاروه وفضلوه على الإيمان، وهم بهذا يوصلون أنفسهم إلى الحضيض، إلى نار جهنم. اختاروا لأنفسهم العذاب على الرحمة والجنة، آثروا حظ الدنيا الفاني القليل على الحظ الباقي المستمر. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. فهم اشتروا أنفسهم، يعني باعوا أنفسهم وأخذوا الكفر بالله ليستفيدوا حظا بخيسا حقيرا من حظوظ الدنيا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. فهم أخذوا هذا، حملهم على هذا البغي والحسد، وأصل البغي الفساد، وقد يطلق على الطلب. ولذا يقال للمرأة الزانية التي تبحث وتطلب من يفعل بها الفاحشة بغي، يقال للمرأة الزانية بغي لأنها تبحث عن هذا الشيء وتطلبه بغيا حسدا وعدوانا، أن ينزل الله من فضله حسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم وللعرب حيث جاء هذا النبي المرتقب منهم ولم يأتي من بني إسرائيل. فهم كانوا يقولون نتوقع أن يكون منا كما كانت الأنبياء، فهم حسدوا ذرية إسماعيل عليه السلام أن يكون منهم هذا النبي، لأنهم يقولون الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق، وفعلا جميع الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وإسحاق وإسماعيل كلهم من ذرية إسحاق سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل. فهم حسدوا إسماعيل وذريته أن يكون منهم هذا النبي بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. حسدوا من نزل عليه فضل الله وهو الكتاب العزيز القرآن، حسدوه على ذلك. وهذا التنزيل تنزيل من الله جل وعلا، وفيه إثبات صفة العلو لله جل وعلا، لأن التنزيل يكون من أعلى لأدنى. أن ينزل الله من فضله، فالله جل وعلا ينزل من فضله وعطائه وجوده سبحانه كرما، وإلا فلا يجب على الله شيء، وإنما هذا التنزيل موصوف بأنه فضل من الله وإحسان وجود وكرم. ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني من شاء أن ينزل عليه هذا القرآن حسدوه وبغوا عليه وكفروا به حسدا. على من يشاء من عباده، ماذا كانت النتيجة هذا الحسد وهذا البغي؟ فباءوا رجعوا، أبوء أرجع وأعترف وأتوب. فباءوا بغضب على غضب، باءوا رجعوا يعني استفادوا من هذا البغي بأن أخذوا غضب الله جل وعلا ووقع عليهم، فباءوا بغضب على غضب. غضب على غضب، ما هو الغضب الأول والغضب الثاني؟ قيل الغضب الأول بكفرهم بعيسى، والغضب الثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الغضب الأول بتحريفهم التوراة، والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الغضب الأول بعبادتهم العجل، والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الغضب الأول بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، والغضب الثاني بافترائهم عليه ومحاولة القضاء عليه عليه الصلاة والسلام. أقوال عدة، لكن الأنسب والله أعلم كما قال بعض المفسرين فباءوا بغضب على غضب، يعني جرائم مترادفة، جرائم مترادفة استحقوا عليها الغضب المتكرر. وكل ما ذكر هذه جرائم، تحريفهم التوراة جريمة، كفرهم بعيسى جريمة، عبادتهم العجل جريمة، محاولة القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم جريمة. يعني باءوا بغضب على غضب، غضب متكرر نتيجة الجرائم المتتابعة. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. للكافرين تسجيل عليهم الكفر، ولم يقل جل وعلا ولهم عذاب مهين، قال وللكافرين، يعني أتي بالظاهر بدل الضمير لتسجيل هذه الخصلة الذميمة عليهم. وللكافرين عذاب مهين، والعذاب المهين في الدار الآخرة هو عذاب الكفار، وأما تعذيب العصاة من الموحدين فلا يقال له مهين، وإنما هو عذاب تطهير، عذاب تطهير. ثم إن العذاب أنواع، وأشده العذاب المهين، يعني قد يكون الشيء عذاب ومؤذي ومؤلم لكن ما في إهانة. فرق مثلا بين ضرب الظهر، ضرب الظهر وضرب الوجه، كلاهما شاق، لكن ضرب الوجه أشد إهانة. فرق بين أن يسحب على ظهره أو يسحب على بطنه وعلى وجهه، كلاهما شاق، لكن السحب على الوجه أكثر إهانة واحتقار، والإهانة هذه نتيجة الكبر، لأن المرأة إذا تكبر في الدنيا بغير حق فإن الله جل وعلا يهينه، لأنه أخذ ما ليس له ولا ينبغي له، فيعامل بنقيض قصده. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم الناس احتقارا لهم لأنهم ترفعوا في الدنيا ترفعا لا يليق بهم ولا يناسب لهم، وإنما هو نفخة من الشيطان، تعاظموا في أنفسهم، فيعاقبهم الله جل وعلا بأن يكون عذابهم وعقابهم في الدار الآخرة مع كونه مؤلم فهو مهين. فالعذاب المؤلم هو الشاق، لكن إذا كان مهين فهو أكثر مشقة وأشد على النفس، كما تقدمت الأمثلة، لأن الضرب يختلف والسحب يختلف واللوم والتوبيخ يختلف، يكون الشيء مهين ويكون شيء شاق لكنه أقل إهانة. فباءوا بغضب على غضب مترادف، واليهود عليهم لعنة الله موصوفون بأنهم مغضوب عليهم، كما قال تعالى في سورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فاتحة الكتاب، ولذا فرضها الله جل وعلا علينا في كل ركعة لما فيها من الأمور العظيمة: توحيد الله جل وعلا، وإثبات المعاد، والاعتراف بالرسالة، والإيمان باليوم الآخر، وسلوك طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والتبرؤ من طريق المغضوب عليهم وطريقة الضالين. ففي قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والغضب عليهم وعلى النصارى، والضلال في اليهود وفي النصارى، لكن الغضب في اليهود أبلغ، والضلال في النصارى أبلغ. فأمر المسلم بأن يسأل الله جل وعلا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن يقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ المفسر في الآية الأخرى: هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. وأمر أن يستعيذ بالله ويسأل الله النجاة من طريقة اليهود الذين غضب الله عليهم، ومن طريقة النصارى الذين ضلوا عن الصراط المستقيم.
في قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، قال السدي: باعوا به أنفسهم، يقول بئس ما اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه ومؤازرته ونصره. وإنما حملهم على ذلك هو البغي والحسد والكراهية لأن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.
وجاء في الحديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
ولا حسد أعظم من هذا. ومعنى
حسدوهم على نعمة الله التي أنعم الله بها عليهم.
ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب.
وجاء حسد ممدوح وهو الغبطة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فهذا حسد ممدوح وهو الغبطة، يعني ما ينبغي أن يحسد أو يغبط امرؤ إلا على واحدة من هاتين الاثنتين. والفرق بين الغبطة والحسد المذموم أن الحسد المذموم أن يتمنى زوال نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده، والغبطة الممدوحة أن يتمنى أن يكون مثل هذا العبد في هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. يعني يقول لو كان عندي مال لأنفقته في طرق الخير، هذا غبطة وهو ممدوح، وهو بنيته، إذا نوى هذا فهو بنيته. لو أن عندي علم لعلمته ونشرته ودعوت إليه وبينته ووضحته، هذه غبطة يغبط المرء على ذلك ولا يتمنى زوال النعمة. والحسد المنقوت المذموم أن يتولى، أن يتمنى زوال نعمة أنعمها الله على عبد من عباده. فما يفعله اليهود هو الحسد، الحسد المذموم. نعم.
وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى عليه السلام، ثم غضب
كفرهم بالإنجيل وعيسى وكفرهم بمحمد صلى الله عليهما وسلم. نعم.
ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وقال السدي: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم في العجل، وأما الغضب الثاني فغضب عليهم حين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، فيما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
حقيرين ذليلين صغيرين مهانين. وهم ما حملهم على ترك العبادة لله إلا الكبر، فالله جل وعلا يعاقبهم بالصغار والذلة والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا نويت أن أعتمر بعد أسبوع من الآن، فهل علي خلال هذا الأسبوع الإمساك عن محظورات الإحرام؟
ما عليك أن تجتنب محظورات الإحرام إلا إذا دخلت في النسك. إذا أحرمت دخلت في النسك النية، حينئذ تجتنب محظورات الإحرام، وأما قبل هذا فليس عليك اجتناب شيء مما أحل الله لك.
يقول السائل: وجدت في إحدى دورات المياه في منطقة جازان محفظة وبداخلها مبلغ من المال، فأخذتها وعرفتها ولكن لم أجد صاحبها، ثم سافرت إلى بلدي لمدة 6 أشهر ووضعتها عند أحد الأشخاص ليعرف بها، ولكن عندما عدت ما زالت موجودة ولم يظهر صاحبها، فماذا يلزمني؟
أولا، لقطة مكة قالوا لا تحل إلا لمنشد، لأن اللقطة في مكة تختلف عن اللقطة في غير مكة. اللقطة في غير مكة إذا عرفتها التعريف الشرعي ثم لم تجد صاحبها تستحلها، تكون لك. وأما لقطة مكة فقالوا لا تلتقط إلا لمن ينشدها ولا يتملكها. ثم إن التعريف الشرعي فيه مشقة على الإنسان، ونادر أن يتخلص منه الإنسان، فالأفضل للإنسان ترك اللقطة في موقعها في مكة، أولى ما يكون يتركها في مكانها، هذه التي وجدها المحفظة في دورة مياه هذا صاحبها سيذكرها بعد قليل، ثم يأتي مسرع إلى دورة المياه التي خرج منها لعله يجد محفظته، فلو أنك تركتها لجاءها صاحبها وأخذها. كذلك أي لقطة وجد أنت تمشي في الطريق ورأيت 50 ريال ساقطة اتركها، يذكرها صاحبها ويعود مع طريقه، لو تواطأنا على هذا لوجدها صاحبها. وهكذا سائر اللقطة ما يحصل للإنسان أن يلتقطها، خاصة في مكة لو تواطأ الناس على هذا ما ضاع لأحد شيء، بينما أكثر الضياع الآن يكون في مكة، وهذا ما يليق. يجب أن نحترم مال أخينا المسلم ونحذر اللقطة، إلا من يريد إنشادها أو يعرف صاحبها. عرفت الذي خرج من دورة المياه قبلك وعرفت أن هذه محفظة فلان أخذتها لتوصلها إليه، هذا حسن، لكن أخذتها لتنشدها في زعمك ونيتك ما تستطيع إنشادها ولا تتخلص من إنشادها، وحتى توكيلك لهذا الرجل بعدك بعدما سافرت ينشدها ما عنده استعداد أنه ينشدها الإنشاد الشرعي. فالأولى ترك اللقطة في مكانها يأتيها صاحبها. لا بد أن هذا الذي ترك المحفظة في دورة المياه سيعود إليها بعد قليل، يذكرها ويأتي مسرع لعله يجدها، فإذا جاء ما وجدها، وأنت أخذتها بنية أنك تحفظها لصاحبها وأنت ضيعتها عليه. وإذا لم تجد صاحبها وأيست من وجوده ولم يكن عليها عنوان أو رقم أو تلفون أو اسم أو نحو ذلك، فما يسعك إلا أن تتصدق بها عنه.
يقول السائل: أتاني أحد الأشخاص وأنا في الصف الأول وأعطاني مبلغا من المال مقابل أن أمسك له مكانا، فما الحكم؟
لا يا أخي، هذا ما يجوز، لأن مكان الصف الأول ما يباع ويشترى، وإنما هو للمتقدم، فالمتقدم هو الأحق به، المتقدم هو الأحق به. أما من ينام في بيته إلى قرب صلاة الجمعة مثلا ثم يأتي ليكون قريبا من الإمام لأنه محجوز له، لا، ما ينبغي هذا، وإنما المكان الأول للسابق، فأنت بهذا تكون أعطيت هذا ما لا يستحق، وتكون حرمت المستحق. المستحق الذي جاء متقدم وله حقية في الصف الأول حرمته من استحقاقه، فما يليق مثل هذا.
يقول السائل: ما حكم السلام على غير المسلمين؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ما يجوز لنا أن نبدأهم بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وفيه للعباد البركة والخير، فما نلقيه على الكافر. وإذا سلم علينا هو ما نرد عليه بلفظ السلام، وإنما نقول وعليك أو عليكم إذا كانوا جماعة، لأنهم غالبا غششة ما يلقون السلام، وإنما يورون، يعطون كلمات تورية كأنها سلام وليست بسلام. مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إيك يا أبا القاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقالت عائشة رضي الله عنها بل السام والموت واللعنة عليكم أيها اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لما؟ قالت يا رسول الله أما سمعت ما قال؟ قال بلى سمعت ما قال. أما سمعت ما رددت عليه؟ قلت له وعليكم. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه يقول السام عليك السام والسام الموت، وهو يوريك أنه يقول السلام عليك، يريد أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام، لكنه عليه الصلاة والسلام ما قال له ذلك، قال وعليكم يعني عليكم الذي دعوت به علي يعود إليك. وقال عليه الصلاة والسلام يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله وعليكم بدون غضب وبدون لعن وبدون شتم ونحو ذلك. عائشة رضي الله عنها تأثرت بدعوته على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت فردت بهذا الرد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة. فاليهود والنصارى والكفار مطلقا ما نبدأهم بالسلام، وإذا بدأونا بالسلام نقول وعليكم.
يقول السائل عندما انتهيت من العمل اغتسلت ناويا رفع الحدث الأصغر مع الغسل، هل يجوز ذلك؟
لا، هذا لا يجوز ولا يكفي. الاغتسال عن الحدث الأصغر ما يجوز ما يكفي، لأن الحدث الأصغر التطهر منه يجب فيه الترتيب والموالاة، الترتيب، والاغتسال ما يحصل فيه الترتيب الواجب، بخلاف من عليه حدث أكبر فإذا اغتسل يكفيه عن الاغتسال وعن الطهارة للحدث الأصغر. إذا كان على المرء جنابة وعليه حدث أصغر بول أو غائط أو نوم فاغتسل اغتسال كامل يكفيه عن رفع الحدث الأكبر والأصغر، لكن الذي عليه الأصغر إذا اغتسل ما يكفيه. قال بعض العلماء إلا إذا خرج من اغتساله مرتبا، يعني أبرز وجهه أولا، نوى به غسل الوجه وتمضمض واستنشق، ثم أخرج يده اليمنى، ثم أخرج يده اليسرى إلى المرفقين، ثم مسح رأسه، ثم أخرج رجله اليمنى ثم رجله اليسرى، هذا يكفي. لكن ما يتسنى هذا للمغتسل تحت ماء يصب عليه إلا بغسل الأعضاء.
السائل هل يجوز الدعوة قبل الخطبة بلغة يفهمونها؟
هذا لا يخلو، إن كان الحاضرون يفهمون كلام الخطيب والإمام فيكفي هذا، ولا ينبغي أن تكرر الخطبة خطبة الجمعة مثلا. وأما إذا كانوا لا يفهمون ولا يدركون ذلك فتحسن أن تكون الترجمة في أثناء الخطبة أو بعد الصلاة مثلا ونحو ذلك، بحيث لا تكون خطبتان قبل الصلاة.
يقول السائل بعدما سلم الإمام أسلم بسرعة، هل هذا صحيح؟
السنة والواجب على المصلي خلف الإمام أن تكون أفعاله بعد الإمام لا قبله ولا معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تسلم معه تكون إمام آخر معه، ولا تسبقه فتكون إماما للإمام، وإنما إذا سلم الإمام سلم، وإذا كبر وسكت وسكت وانتهى صوته فكبر، وهكذا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله انتظر حتى يقول السلام عليكم ورحمة الله الثانية، فإذا سلم التسليمتين فسلم، وإذا قال الله أكبر وهو قائم يريد السجود فلا تكبر حتى يصل إلى الأرض وينقطع صوته ينتهي. يقول الصحابي رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كبر لم يحن أحد منا ظهره حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض.
يقول السائل أؤدي زكاة المال في رمضان للأقارب والمستحقين البعض مياه ولبعض في اليمن، فما رأيكم؟
لا بأس في نقل الزكاة للمستحقين في أماكن أخرى، وهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول زكاة كل بلد فيه، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. البعض الآخر ولعله الأقرب للصواب والله أعلم يقول يجوز نقل الزكاة لسبب من الأسباب، إعانة للمجاهدين، إعطاء للأقارب، أنت تعرف أقارب لك فقراء ويعرفون أنك غني ولهم نظر وتعلقت نفوسهم بمالك فتعطيهم من زكاة مالك. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يقول تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة للزكاة فيجبونها يجمعونها ثم يرسلونها للنبي صلى الله عليه وسلم فيقسمها على أهل المدينة، وتأتيه الزكاة كذلك من اليمن فيقسمها على أهل المدينة، فبلاد المسلمين واحدة. وقد تكون بعض البلاد يجتمع فيها فقراء ما عندهم من يعطيهم زكاة، وبعض البلاد يكون فيها الأغنياء كثر تفيض وتزيد عن زكاة فقراء عن حاجة فقراء بلدهم، فلا بأس بنقل الزكاة إلى من تعرف حاله.
يقول السائل اعتمرت فمرضت فلم أكمل العمرة فماذا يلزمني أن أعمل؟
يجب على المسلم إذا دخل في نسك حج أو عمرة أن يكمله إلا إن كان محصر، فيتخذ ما يلزم للمحصر ويتحلل. إيضاح هذا، دخل في عمرة إحرام فما تيسر له الدخول في مكة، عجز أو منع أو تعطلت سيارته ونحو ذلك، نقول هذا لا يخلو. إن كان قد اشترط عند إحرامه أن محلي حيث حبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط عند إحرامه ف فعليه أن يذبح هدي ويتحلل، فإن لم يجد هدي صام 10 أيام. هذا الذي ما قدر على الوصول إلى مكة. آخر دخل مكة لكن يقول مرض، نقول تبقى والحمد لله، تبقى محرم حتى تتمكن من عمرتك ولا تخرج منها حتى تؤديها. ومن دخل في نسك لا يخرج منه إلا بتأديته، أو يكون محصرا فيفعل ما يجب على المحصر ويتحلل.
يقول السائل: المطلقة بالثلاث وما تزال في العدة، هل ترث زوجها أو يرثها؟
إذا طلقها ثلاثا فلا يخلو، إن كان متهما بقصد حرمانها من الميراث فإنها ترث ولو أن الطلاق ثلاث، وإن كان غير متهم بقصد حرمانها فإنها لا ترث حينئذ، لأنها أجنبية وبائن منه. فإن اتهم بقصد حرمانها من الميراث ورثت، وإن لم يتهم بقصد حرمانها من الميراث فإنها لا ترث. وأما الرجعية فإنها ما دامت في العدة ترث، سواء اتهم أو لم يتهم، ما دامت رجعية فإنها ترث.
يقول السائل: عند الطواف على الكعبة مع بداية الخط الأسود أكبر ثلاثا، فنسيت أن أكبر، فهل يحسب شوط أم لا يحسب، علما بأني لم أحسبه؟
لا يا أخي، ما يجب التكبير ثلاثا ولا يجب ولا واحدة. التكبير مستحب عند محاذاة الحجر الأسود إن تيسر لك تقبيله أو استلامه، أو استلامه بشيء ما وتقبيل ما استلمت به، أو الإشارة إليه. تقبيله معلوم، أو استلامه باليد وتقبيل اليد، أو استلامه بشيء ما كمحجن ونحوه وتقبيل هذا الذي مس الحجر الأسود، أو الإشارة إليه. والإشارة تكون واحدة باليد اليمين إشارة، وليس التكبير مثل تكبير الصلاة مثل ما يفعل بعض الإخوة جهلا، يرفع يديه كأنه يكبر في الصلاة، لا، وإنما يشير بيد واحدة باليد اليمنى إشارة قائلا الله أكبر، ويستمر بالطواف. ولو لم يكبر ولم يشر، إذا بدأ بمحاذاة الحجر الأسود فالبدء صحيح ويعتبر شوطا.
يقول السائل: يسأل عن عمرة تأتي لها ولأبيها، وفهو على قيد الحياة، شيخ كبير ومريض.
المرأة تقول تعتمر عمرة عن أبيها وهو على قيد الحياة، إلا أنه شيخ كبير ومريض. يجوز أن تعتمر المرأة عن أبيها والرجل عن أبيه وأمه، مثلا العمرة تكون عن واحد، لكن الحي ما تعتمر عنه إلا بشرطين: أن يعلم عنك قبل أن تحرم، وأن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة. وتعتمر عن الميت متى شئت.
يقول السائل: الذي يسكن في الشرائع بمكة داخل حدود الحرم، هل يحرم من خارج الحد الذي من جهته أم لا يذهب إلى التنعيم؟
من كان في مكة يريد العمرة فإنه يخرج إلى الحل وهو بحسب رغبته وحاله، يخرج إلى الحل الذي يليه لا بأس، فمن كان مثلا في الشرائع يخرج إلى الحل الذي يليه، ربما لا يكون بينه وبين الحل إلا 20 مترا أو 30 مترا أو أقل أو أكثر من ذلك. وكذلك إذا كان في جهة التنعيم أو في جهة الشرائع بجهة عرفات ونحوها، بحيث أنه يخرج إلى الحل الذي يليه، وإن خرج إلى الحل الذي لا يليه فلا بأس عليه.
يقول السائل: ما حكم السجود على العمامة؟
السجود على العمامة جائز، لكن الأفضل أن يباشر بجبهته الأرض الذي يسجد عليه، وإلا إذا كانت العمامة على الجبهة مثلا وسجد وحالت العمامة بين الجبهة وبين الأرض أو مكان السجود فلا بأس، مثل من عليه خف مثلا سجد قدمه مرتفع على الأرض، وإنما هو معتمد على شيء وصل إلى الأرض فلا بأس.
يقول السائل: أتيت إلى مكة للعمل وبقيت فيها 10 أيام وقد أكملت العمل، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة؟
نعم لا بأس، إذا كنت أتيت بنية العمل وقصد العمل فأديت عملك ثم بعد هذا رغبت في أن تعتمر، فنقول تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليك، مع أن الأفضل للقاصد إلى مكة أن يقصدها بعمرة حتى وإن كان له قصد آخر عمل، يأتيها محرم ويؤدي العمرة قبل عمله أو بعد عمله أو في أثناء عمله ولا يحرم نفسه، فيأتي إلى مكة محرما ويؤدي عمرته.
يقول السائل: عندما تركت التكبير زدت شوطا ثامنا، فماذا يلزمني من هذا الشوط الزائد؟
هو عليه احتسابه، لكن ما دام لم يحتسبه وزاد 1 فليس عليه شيء، وطوافه صحيح يعتبر، لكنه ما تنبغي الزيادة.
يقول السائل: رجل دخل المسجد ليصلي الفرض ووجد الجماعة انتهت وبدأت تصلي على الجنازة، هل يصلي الفرض أم على الجنازة؟
نعم يصلي على الجنازة لأن لا يفوت عليه أجرها، ثم يصلي الفريضة، لأنه ما يلزم أن تكون الصلاة على الجنازة بعد الفريضة، جاء وهم يصلون على الجنازة فيؤدي يصلي على الجنازة لئلا يفوت عليه الأجر، ثم يصلي الفريضة بعد هذا.
يقول السائل: حلفت على ألا أخذ شيئا من بعض الإخوة ثم أخذه شخص آخر فأعطانيها وهي نفس الحاجة التي حلفت عليها،
هذا لا يخلو والله أعلم. إن كان قصد أن لا يأخذ من هذا الرجل ثم جاءته من غيره فلا بأس، وإن كان حلف أن لا يأخذها ولا يرغب ولا يتملكها فلا يأخذها لا من هذا ولا من هذا، ثم إن كان بداله أن يأخذها يكفر عن يمينه ويأخذها حتى من صاحبها الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
يقول السائل: ما حكم حلق الرباط وما هو الأفضل؟ الحلق من نتف.
الأفضل النتف ونتف الإبط، فإن حلقه فلا بأس، لكن النتف أولى لأن الحلق يتكاثر معه الشعر، والمرء يرغب ألا يكثر شعر الإبط فينتفه لأنه يكون أخف، فإن حلقه فلا بأس لأن الغرض الأساسي هو إزالته. يقول: إنه مسافر ومر على جماعة يصلون العصر ودخل معهم بنية صلاة الظهر، ثم لما سلموا قام وأدى صلاة العصر قصرا، فهل فعله صحيح؟ لا بأس، فعله صحيح لأنها ما تختلف صلاة الظهر من صلاة العصر بالأفعال، ولو أنه نوى مع الإمام ثم أتى بصلاة الظهر بعد هذا فلا بأس، لأنه يعذر بتفويت الترتيب لإدراك الصلاة الحاضرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.